بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس الماضي مسألتين. المسألة الأولى: تسوك المتوضئ بأصبعه عند المضمضة، وأيضا التسوك بالأصبع مطلقا، هل يجزئ ذلك ويكون فاعل عاملا بالسنة؟ نعم، الصحيح قلنا أنه لا يكون عاملا بالسنة ولا يكون مجزئا له، لكن لو لم يجد سواكا واستعمله مع المضمضة فهذا يعني حسن، فيه تنظيف للفم جائز. والسواك للصائم ما حكمه؟ جائز في كل الأحوال، سواء كان قبل الزوال أو بعد الزوال، وسواء كان السواك رطبا أو يابسا، إلا أن الرطب قلنا يتحرز منه أبلغ. من كرهه بعد الزوال ما حجته؟ لماذا كرهوه؟ نعم، ما قالوا؟ لأنه يقطع خلوف فم الصائم، يذهب ريحه، وهذا الخلوف يعني شيء مستحسن ناتج عن أثر عبادة، يستدام ولا يزال. قلنا هذا ماذا يجاب عنه؟ كيف نجيب عن حجتهم هذا؟ أن هذه الرائحة هي من المعدة ليست من الفم بسبب خلوها من الطعام، فحتى لو استعمل السواك لا يزيلها. أيضا نعم، أن هذه الرائحة قد توجد وقد لا توجد، وليس في الحديث يعني الأمر بالحفاظ عليها، إنما في إذا وجدت فهي ممدوحة. نواصل نقرأ الباب الذي يليه. قال المؤلف رحمه الله وغفر له: باب سنن الفطرة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس من الفطرة. الاستحداد والختان وقص الشارب ونتف الإبط وتقليم الأظفار، رواه الجماعة، على أنه وقع عند البخاري ومسلم بالشك. خمس من الفطرة خمس أو خمس من الفطرة، وفي أكثر المصادر وقع بالشك، وفي بعض الروايات بالجزم كما جزم به المؤلف هنا: خمس من الفطرة، وفي بعضها: الفطرة خمس، وكأن المؤلف اختار هذا اللفظ لمن سيأتي إن شاء الله أن خصال الفطرة ليست محصورة في خمس. قال: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة ألا تترك أكثر من 40 ليلة، رواه مسلم وابن ماجه. وهؤلاء رووا بهذا اللفظ من طريق جعفر بن سليمان الضبعي عن أبي عمران الجوني عن أنس، جعفر بن سليمان عن أبي عمران الجوني عن أنس بهذا اللفظ، فعل مغير الصيغة، وقت لنا. قال: ورواه أحمد والترمذي والنسائي وأبو داود وقالوا: وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرجه بهذا اللفظ أحمد وأبو داود من طريق صدقة ابن موسى الدقيقي عن أبي عمران الجوني عن أنس صدقاء ابن موسى الدقيقي عن أبي عمران عن أنس أحمد وأبو داود. ووقع في سنن الترمذي وسنن النسائي كما ذكره المؤلف هنا، وقع أيضا عند الترمذي والنسائي من طريق جعفر بن سليمان الضبعي عن أبي عمران الجوني عن أنس بهذا اللفظ: وقت لنا رسول الله. والذي يظهر بعد نظر في كلام الأئمة وسيأتي ذكر بعضه أن المحفوظ في طريق جعفر بن سليمان بلفظ وقت لنا كما هي رواية مسلم وابن ماجه، وأما بلفظ وقت لنا رسول الله فهي من طريق صدق بن موسى الدقيقي وهو ضعيف. بقي ما وقع في سنن الترمذي والنسائي من طريق جعفر بن سليمان بلفظ وقت لنا رسول الله. قلنا المحفوظ في طريق جعفر بن سليمان وقت لنا، وأما رواة النسائي هذه وابن ماجة فرواة النسائي إما خطأ من بعض النساخ ونحو ذلك، لأنها في بعض المطبوعات من سنن النسائي من طريق جعفر بلفظ وقت لنا رسول الله، وفي بعضها بلفظ وقت لنا كما هي رواية مسلم. هذا في السنن الصغرى. أما في السنن الكبرى فأخرجه النسائي من طريق جعفر بن سليمان بلفظ وقت لنا موافق لرفض مسلم، ولم يقع في شيء منه وقت لنا رسول الله. والظاهر أنما وقع في بعض نسخ النسائي النسخة المشهورة أنه خطأ من بعض النسخة أو وهم من بعض الرواة، وأيضا رواية الترمذي كذلك، لأن كلام الترمذي نفسه بعد الحديث يوضح هذا. هو الترمذي نفسه تكلم بعد الحديث وأن رواية جعفر بن سليمان بلفظ وقت لنا، فالترمذي ساق الحديث من الطريقين، ساق أول من طريق الصدقة ثم ساقه من طريق جعفر، الأول صرح برفعه وهو صدقة، ثاني وقع فيه هكذا وقت لنا رسول الله في المطبوع، ثم قال الترمذي هذا أصح من الأول أي حديث جعفر، وصدق عندهم ليس بالحافظ. أيضا كلام الأئمة يفيد ذلك، فأبو داود رحمه الله بعد أن أخرج الحديث من طريق صدقة قال رواه جعفر ابن سليمان عن أبي عمران عن أنس لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وأخرجه من طريق صدقة بلوقت لنا رسول الله، ثم قال رواه جعفر بن سليمان عن أبي عمران عن أنس لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم، قال وهذا أصح حديث جعفر. مثله أيضا الحافظ بن حجر ذكر في كتابه النكت الظراف أن رواية جعفر بلفظ وقت لنا على البناء المجهول، هكذا العقيلي في الضعفاء ساق الطريقين، ساق طريق صدقة وفي وقت لنا رسول الله، ثم قال لا يتابع عليه، لا يتابع على رفعه، ثم ساق طريق جعفر بن سليم بلفظ وقت لنا. أيضا رواية مسلم كونه أخرج الحديث من طريق جعفر بلفظ وقت لنا يدل على رجحانها عنده. فعلى كل رواية وقت لنا رسول الله ضعيفة. من طريق صدقة بن موسى الدقيقي وهو ضعيف، وقد خالفه جعفر بن سليمان فرواه بلفظ وقت لنا. ومع ذلك فرواية جعفر بن سليمان أيضا لا حكم الرفع، لكن ليس مرفوعا صريحا، هذا الذي يعني نستخلص أنه ليست مرفوعا صريحا. وما وقع في بعض السنن رفعه صريحا من طريق جعفر فهو وهم. فرواية جعفر ليست صريحة لكن هو مرفوع حكمي، فالفعل المغير الصيغة له حكم الرفع على الصحيح، كقول الصحابي أمرنا بكذا، نهينا عن كذا، وقت لنا كذا وكذا. كل هذا في حكم المرفوع. قال رحمه الله: وعن زكريا بن أبي زائدة عن مصعب بن شيبة عن طلق بن حبيب عن ابن الزبير، وهو عبد الله بن الزبير كما صرح به مسلم في روايته، عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عشر من الفطرة، قص الشارب، وإعفاء اللحية، والسواك، واستنشاق الماء، وقص الأظفار، وغسل البراجم. البراجم هي عقد الأصابع ومعاطفها، أي لأنه في معاطف العقد هذه يكون وسخ يتجمع أوساخ، فنص عليه. وغسل البراجم، ونتف الإبط، وحلق العانة، وانتقاص الماء يعني الاستنجاء. قال زكريا: قال مصعب: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. رواه أحمد ومسلم والنسائي والترمذي. أخرجه أحمد ومسلم أيضا أصحاب السنن الأربعة. كلهم من طريق مصعب بن شيبة بهذا الإسناد، مصعب عن طلق بن حبيب عن ابن الزبير عن عائشة. الحديث كما ترى في مسلم، ولكنه ممن انتقد على مسلم. فمصعب بن شيبة الصحيح أنه ضعيف، نعم قد أطلق توثيقة ابن معين قال فيه ثقة، لكن جرحه جماعة من الأئمة بجرح شديد مفسر، وقولهم مقدم على توثيق ابن معين. فقال فيه الإمام أحمد رحمه الله: قال روى أحاديث مناكير، وهكذا قال في أبو حاتم الرازي: لا يحمدونه وليس بقوي، لا يحمدونه وليس بقوي. وهذه الكلمة ليس بقوي جرح شديد. بخلاف ليس بالقوي، إذا أتى بها بالألف واللام ليس بالقوي، أي ليس بالبالغ في القوة منزل عالية، ولكن هو دون ذلك. أما ليس بقوي نفي القوة عنه إطلاقا، جرح شديد. وهكذا قال فيه النسائي في السنن، قال منكر الحديث. في الإسناد ضعيف لضعف مصعب بن شيبة، ومع ضعفه فقد خالفه راويان ثقتان، خالفه سليمان بن طرخان التيمي وهو ثقة، وخالفه أيضا أبو بشر جعفر بن إياس الذي يقال له ابن أبي وحشية وهو ثقة، فروياه عن طلق ابن حبيب من قوله، جعلا من قول طلق ابن حبيب، أخرجه عنهما النسائي في السنن. قال النسائي عقيبة إخراجه، قال وحديث سليمان التيمي وجعفر ابن إياس أشبه بالصواب من حديث مصعب ابن شيبة، ومصعب منكر الحديث. وهكذا نقل العقيلي في الضعفاء عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال قال مصعب بن شيبة أحاديثه مناكير، ومنها حديث عشرة من الفطرة، ذكر هذا الحديث نص عليه الإمام أحمد. وهكذا الدارقطني في العلل بعد أن ذكر مخالفة سليمان بن طرخان وجعفر بن إياس قال وهما أثبتوا من مصعب بن شيبة وأصح حديثا. وقد أعل هذا الحديث في كتابه التتبع، التتبع على صحيح البخاري ومسلم، وضعفه كثير لما ضعفه ابن القطان في بيان الوهم والإيهام، والزيلعي صاحب نسب الرايح، وابن حجر في التلخيص يقول هو معلول مع أنه في الفتح حسنه بشواهد. فالحديث هذا ضعيف، وهو أحد الأحاديث التي انتقدها الأئمة على صحيح الإمام مسلم رحمه الله. إذن هذا الباب باب سنن الفطرة. وقبل أن نتكلم عن أفراد هذه الخصال التي هي خصال الفطرة وبعض أحكامها، نعرف ما معنى الفطرة. وقبل ذكر معنى الفطرة في الحديث يحسن أن نعرف معنى الفطرة في كلام العرب، فالفطرة في كلام العرب كما ذكره ابن دقيق العيد في أحكام الأحكام ناقلا عن بعض الأئمة ترد على معاني، من معانيها تأتي الفطرة بمعنى الخلق، وفطر أي خلق، ومنه قول الله تعالى فاطر السماوات والأرض أي خالقهما. ويستشهد العلماء عند هذه الآية بأثر لابن عباس رضي الله عنه أنه قال كنت لا أدري ما فاطر السماوات والأرض حتى اختصم أعرابيان في بئر، فقال أحدهما أنا فطرتها، فطرتها أي أوجدتها. إذن فاطر السماوات والأرض أي موجدهما خالقهما، فهذا المعنى الأول من معاني الفطرة في اللغة. تأتي الفطرة بمعنى الجبلة التي خلق الله الناس عليها وجبلهم على فعلها، فالفطرة على هذا بمعنى الجبلة بمعنى الطبيعة التي خلق الناس عليها. أيضا تأتي الفطرة بمعنى الإسلام، ومنه قول الله تعالى فطرة الله التي فطر الناس عليها وهي الإسلام عند أكثر المفسرين، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة وهي الإسلام، وقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البراء اللهم أسلمت نفسي إليك إلى آخره، قال إن مت من ليلتك مت على الفطرة أي على الإسلام. ومنه حديث حذيفة إن رأى رجلا لا يقيم صلبه قال لو مات هذا مات على غير الفطرة. وأوضح منها جميعا حديث أصبحنا على فطرة الإسلام، فطرة الإسلام، فإذا الإسلام يطلق عليه الفطرة. أيضا من معانيها زكاة الفطر، يقال هذه فطرة أي زكاة الفطر، كذا ذكروا أنه يطلق هذا في اللغة، مع أن المعروف أن زكاة الفطر هو استعمال شرعي. إذن هذه من أشهر أو أشهر معاني الفطرة. فما معنى الفطرة في الحديث؟ الفطرة خمس أو خمس من الفطرة. أكثر العلماء على أن الفطرة في الحديث بمعنى السنة، نقله الخطابي وغيره من أهل العلم عن أكثر العلماء. ومعنى السنة أي أنها من سنن الأنبياء بمعنى السنة القديمة التي اختارها الأنبياء واتفقت عليها الشرائع، شيء اختاره الأنبياء وساروا عليه واتفقت عليه كل الشرائع حتى صارت كأنها أمر جبلي فطروا عليه، أي فهي من سنن الأنبياء ومما جاءوا به وأخذوا به ولاستمرارها وانتشارها وتوالي الأنبياء عليها صارت كأنها من الأشياء التي يفطر عليها الإنسان. فطرة، وهذا صوبه النووي في شرح المهذب، قال هذا هو الصواب المعنى. احتج له النووي كذا قال ويبينه رواية البخاري لحديث ابن عمر من السنة قص الشارب ونتف الإبط وتقليم الأظفار، الشاهد فيه من السنة. قال النووي وأصح ما فسر الحديث به ما جاء في رواية أخرى، ولكن تعقبه الحافظ قال هذه الرواية ليست في البخاري إنما هي في مستخرج أبي عوانة، نعم وليست في البخاري بهذا اللفظ، مع أن حتى في كتاب أبي عوانة الرواية الأولى وقعت بلفظ من السنة والتي بعدها مباشرة بلفظ من الفطرة من نفس الطريق، وصح هذا أيضا ابن الملقن في شرح العمدة وغيره من أهل العلم. أن المراد بالفطرة هنا السنة. من أهل العلم من قال الفطرة هنا بمعنى الدين، خمسا من الفطرة أي من الدين. قال الحافظ بن حجر قال وبه جزم أبو نعيم في المستخرج، وهكذا نقله النووي عن بعض الشافعية الماوردي والشيخ أبي إسحاق. وقيل غير ذلك في تفسير الفطرة، وأقربها هو التفسير الأول. إذن هي من سنن الأنبياء هذه الأشياء، حتى إنها لشهرتها وتوارث الأنبياء لها صارت كأنها من الأمور التي يفطر عليها الإنسان، كأنها أمور جبل عليها الإنسان باتفاق الشرائع عليها. وقد فسر قول الله تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، فسرها جماعة من السلف كابن عباس وغيره بأن من الكلمات التي ابتلاه الله بها هذه الأمور، خصال الفطرة، قص الشارب، نتف الإبط، الاستحداد. قد بين الحافظ رحمه الله في كلام له حسن في فتح الباري، وكذلك قبله القرطبي في المفهم، وجه كون هذه الأشياء من الفطرة. قال لأن تركها خلاف الفطرة التي فطر الله الناس عليها. ترك الأظفار تطول، والشارب وهكذا لا يستحد بشعر عانته، ويترك الختان. قال هذه أمور خلاف الفطرة، فالله فطر الناس على الطهارة، ووجدوا كذلك طاهرين. قال أيضا عدم الالتزام بهذه الأشياء ينفر صاحب الفطرة السليمة، فلا يطيق معاشرته أو مخالطته أو مجالسته إذا كان على هذه الأحوال، لا يؤدي هذه الخصال، خصال الفطرة، فينفر عنه ولا يريد مخالطته. فإذن هذه خصال عظيمة. وهي مما تدعو إليه فطرة الإنسان. وجاءت الشريعة بالدعوة إليه وتثبيته. أيضا مما يتعلق بذلك، هل هذه الخصال محصورة، خصال الفطرة، كما سبق أن الحديث وقع في البخاري ومسلم بلفظ الشك، من الرواة من قال الفطرة خمس، ومن الرواة من قال خمس من الفطرة، وجاء في روايات خارج الصحيح بهذا اللفظ خمس من الفطرة. فعلى هذه الرواية خمس من الفطرة تكون مبينة أن هذه الخمس هي من خصال الفطرة وليست كل خصال الفطرة. ومن الأئمة كابن العربي قال هي ثلاثون خصلة، يذكرون أدلة فيها بعضها ضعيف. وعلى كل ليست محصورة فيها، وحتى رواية الفطرة خمس التي ظاهرها الحصر قد وجهها أهل العلم، منهم من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان أعلم أولا بالخمس فقال الفطرة خمس، ثم أعلم بما هو أكثر من ذلك فذكر هذا اللفظ خمس من الفطرة، السبيل أنه ذكر في الحديث الذي لي عشر من الفطرة. وقال بعضهم إن الاختلاف بحسب المقام، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم في كل موضع ما هو اللائق بالمخاطبين، ومن أهل العلم من قال أراد بهذا الحصر الفطرة خمس المبالغة في التأكيد على هذه الخمس، وأنها من أهم خصال الفطرة، كما في حديث الدين النصيحة الحج عرفة، أي التأكيد على هذه الأشياء في هذه العبادات. فقال المراد التأكيد على كون هذه الخمس هي من أهم خصال الفطرة، فلذا أتى بها بلفظ الحصر الفطرة خمس. أيضا مما يتعلق بذلك، هل السواك من سنن الفطرة أو من خصال الفطرة؟ السواك ذكر في حديث عائشة وهو ضعيف، بعض الأئمة نص على أن السواك من خصال الفطرة، قالوا لأنه حتى موافق لها في المعنى التي ذكرت فيها التطهير والتنظيف لمواضع من البدن، قال والسواك في تطهير للفم. وعلى كل الحديث فيه ضعيف، إن صح فيه أحاديث حتى نجزم به، وإلا فلا نستطيع الجزم به إلا بدليل أنه من خصال الفطرة. وعلى المعنى العام يدخل في الفطرة أشياء كثيرة، إذا قلنا أنه بمطلق السنة السواك من السنة، لكن كما سبق أن السنة المراد بها السنة القديمة التي اتفقت عليها الشرائع وأخذ بها الأنبياء. بعد ذلك المؤلف أفرد بعد بعض هذه الخصال بالذكر، أفردها بالذكر وتكلم عليه كالختان في باب خاص، كأخذ الشارب في باب خاص، وبعض الخصال ما تكلم عليها كالاستحداد ونتف الإبط وتقليم الأظهار، فإن شاء الله نبدأ في درس لاحق بالخصال التي لم يتكلم عليها، ثم ما بوب عليه أبوابا خاصة نقرأ في أبوابه الخاصة إن شاء الله. أخوني يقول ذكرت أن خصال الفطرة موجودة في كل الشرع، فكيف بالختان؟ هل هو عند اليهود والنصارى؟ هذا الخصال معروف أنها في كل الشرع، إبراهيم صح في صحيح البخاري أن إبراهيم اختتن، إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وأخوني يقول للفائدة أثر ابن عباس في قول فاطر السماوات والأرض أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات ولم أجده عند غيره بعد البحث، وهو من طريق أبي روق عن ابن عباس وهو منقطع وفيه ضعف. طيب أحسن. وهذه فائدة، يقول أثر ابن عباس في قول فاطر السماوات والأرض رواه أيضا الدولابي في الكنى والأسماء بإسناد يصلح في الشواهد من طريق أخرى غير الطريق التي ذكرها الأخ أنها من طريق أبي روق. طيب إن شاء الله بإذن الله تعالى ننظر هذه الطرق إلى الدرس الآتي. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.